السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع ذكر أول رجل من الرجال الصالحين ورجل من الكرام الشجعان، رجل فعلا نتعلم منه الأدب ونتعلم منه الخلق ونتعلم منه الطاعة ونتعلم منه حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على أول صحابي، وهو الصحابي الكريم أبو طلحة الأنصاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه رحمة واسعة. أبو طلحة الأنصاري أول حاجة تلفت نظرنا في حياته هي طريقة إسلامه. رجل من الأنصار، كان من عابدي الأوثان، طريقة إسلامه في حد ذاتها درس لنا كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مصعب بن عمير لدعوة الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعثوا عشان يدعو الناس للإسلام، سبحان الله، كان ثمرة من ثمرات مصعب بن عمير في المدينة امرأة يقال لها أم سليم. أم سليم كانت امرأة أرملة، زوجها قد مات ولها أولاد منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانت امرأة صالحة دينة على خلق ودين عالي جدا، لدرجة أن أهل المدينة كلهم كان كل واحد منهم يتمنى أن هو يتزوج أم سليم اللي هي أسلمت على يد مين؟ مصعب بن عمير. خذوا بالكم من السلسلة. فمصعب بن عمير، النبي لما بعثه المدينة بدأ يدعو الناس للإسلام، أسلم على يد مصعب بن عمير أم سليم رضي الله عنها، وهي لما أسلمت كانت من ثمرة إسلامها إسلام أولادها أنس وغيره، أنس والبراء. أنس ده اللي خدم النبي 10 سنين، والبراء ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك اللي هو أخو أنس ابن سيدة أم سليم. فشوفوا بركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مصعب دعا امرأة، هذه المرأة أسلمت، أولادها كلهم أسلموا. أنس أحد الرجال الذين حملوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان حسنات والدته، ووالدته في ميزان حسنات مصعب بن عمير. البراء بن مالك رضي الله عنه اللي هو أخو سيدنا أنس بن مالك، اللي كان لو أقسم على الله لأبره، لو في يوم من الأيام قال يا رب أقسم عليك أن تصنع كذا لأبر الله عز وجل بقسمه وحقق له ما يريد. ده البراء بن مالك. البراء بن مالك ده له قصة شهيرة جدا. معلش، هو ذكر الصحابة بقى يخلينا نتوسع شوية. البراء بن مالك له قصة شهيرة جدا. يوم ما كان في حروب الردة، لما أبو بكر الصديق أرسل جيوش لمحاربة مسيلمة الكذاب، دخل إلى حديقة، الحديقة دي تسمت بحديقة الموت، اتقفل على مسيلمة الكذاب، قفل على نفسه الحديقة وأسوارها عالية، وتترس جوه 40,000 مقاتل معاه. صحابة عايزين يخشوا يقتحموا الحديقة، ما اقتحمها إلا البراء بن مالك. لما قال ايتوني بدرع، درع، فجابوا الدرع حطوا تحتيه الرماح ووقف على الدرع ورفعوه رضي الله عنه، فنط جوه الحديقة اللي هي أصلا اسمها حديقة الموت. نط جوه الحديقة وعشان بس يفتح الباب للمسلمين يقتحموا، ففتح الباب ضرب يوميها 36 ضربة سيف. كل ده بس عشان يفتح الباب للمسلمين. فتح الباب، دخل المسلمون، وحقق الله سبحانه وتعالى لهم النصر في هذا اليوم. شاهد ان الخير اللي حصل في المعركة دي في ميزان حسنات واحد بس اللي هو البراء ابن مالك. والبراء ابن مالك في ميزان حسنات مين؟ ام سليم. وام سليم في ميزان حسنات مين؟ وانت مين يبقى في ميزانك؟ انت مين في ميزانك؟ ميدو جاب حسين، حسين بعد ذلك تزوج وبقى بيته بيت صالح، حسين حفظ القرآن بفضل الله عز وجل، حفظ أولاد القرآن، أولاده حفظوا القرآن بقوا معلمي قرآن. يبقى أحفاد حسين في ميزان حسنات أولاد حسين، وأولاد حسين في ميزان حسنات حسين، وحسين في ميزان حسنات ميدو. كل دول في ميزان حسنات. ده فضل الدعوة إلى الله، ده يوضح لنا شرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أم سليم لما أسلمت رضي الله عنها، طبعا وده يا إخواني وأحبابي أثر الإسلام على الإنسان. الإنسان مننا إذا أسلم بحق، مش إسلام بطاقة، ظهر ده في أخلاقه، ظهر ده في عبادته، ظهر ده في معاملته مع الناس، ظهر ده في علاقته مع الخلق. أم سليم كانت درة مصونة جوه المدينة كده، كل أهل المدينة بيجوا وراها نفسهم بس كده يعني إيه ترضى إن هي تكون زوجة، رغم إن هي أرملة، يعني هي أرملة زوجة متوفى عندها أولاد، مين ده اللي يتقدم لامرأة أرملة؟ ولكن المرأة كلما كانت صالحة كانت دينة الكل يتمنى ان هو يتقدم لها وان هي توافق. ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه، زيد بن سهل اسمه، زيد بن سهل تقدم لام سليم رضي الله عنها. فاول موقف من حياة ام سليم مع ابي طلحة يقول انس رضي الله عنه، ما هي والدته بقى، بيقول خطب ابو طلحة ام سليم فقالت له يا ابا طلحة ما مثلك يرد، واحد زيك، هنعرف ده انه كان صاحب ماله ووجيه من وجهاء الأنصار وشجاع من شجعانهم. فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، شوفوا العزة بالإسلام، العزة بالطاعة، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر ولا يحل لي أن أتزوجك. شوف سبحان الله، مش النهاردة بنت من بناتنا عشان تقدم لها واحد معاه عربية وعنده فلوس ومش عارف عنده إيه وعنده إيه عنده إيه، بس لا بيصلي وعلاقته مع الناس سيئة وسيء وقليل أدب والكلام ده، بس في فلوس فيقبل. فشوف أم طلحة بتقول إيه، ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت كافر ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري. لو أسلمت يا سيدي أنا قبلت أن يكون ده مهري، أنا مش عايزة منك شبكة بعشرين تلاتين ألف جنيه، ولا عايزة منك مهر بمية ألف جنيه، ولا عايزة منك كذا، ولا أنا حاجة واحدة بس، عشان تعرفوا قد إيه الإسلام كان غالي عندهم، قد ايه الاسلام كان له قيمة عندهم. انت لو اسلمت يا ابا طلحة انا خلاص اعتبر ان ده مهري، مش عايزة منك حاجة، البيت عندي، الشبكة عندي برضو، والعفش عندي، وكل حاجة عندي، بس انا مهري حاجة واحدة بس، انك تأسلم. شوفوا حتى سبحان الله استغلت موقف تقدم ابو طلحة لها علشان تعرض عليه الايه، شوفوا الدعوة، شوفوا الناس اللي كانوا عايشين دينهم دعوة الى الله سبحانه وتعالى، اي موقف من المواقف يستغلوه في الدعوة. كان ممكن حد من المسلمين يتقدم لأم سليم وتقول له خلاص أنا وافقت، ولكن يا جماعة الناس دي بتتكلم دعوة، الناس دي كانت عايشة دعوة، بتقول والله أسلم، لو أسلمت أنا إن شاء الله أقبلك ومش عايزة منك حاجة، ده أنا مهري إنك تأسلم، فذلك مهري لا أسألك غيره، فأسلم وتزوجها. قال ثابت البناني الراوي عن أنس فوالله ما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم. في مهر أكرم إن يعني إن يكون مهرها إن واحد أسلم؟ في مهر أعظم من كده؟ سبحان الله. فكان ما شاء الله لو كنت بالله مهر أم سليم إن الزوج هيأسلم، أسلم بالفعل أبو طلحة وأصبح رجلا صالحا، ومن بعدها مباشرة بدأ بقى إن هو يسأل أنا طب أنا عايز أحسن إسلامي أروح لمين؟ فراح وبدأ يتتلمذ على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، لحد السنة اللي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة لم يكتفي بإسلامه وحس، بل أبو طلحة حس أنه مسؤول عن المدينة كلها. فيوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبايع الأنصار بيعة العقبة الثانية، انتوا عارفين إن النبي بايع الأنصار بيعة العقبة الأولى 12 صحابي، ال 12 صحابي دول لما أسلموا خدوا مصعب بن عمير معاهم، قعد سنة كاملة بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. في الوقت ده أسلمت أم سليم وأسلم أبو طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة ما اكتفاش إنه يكون مسلم بس، ده هو عايز يكون مسؤول كمان عن المسلمين، وعايز يكون داعية إلى الله كمان، مش زيك جاي تصلي صلاة التراويح لنفسك وبس، ده أنا جاي أنا وصحبي، مش جاي تحضر درس وبس، ده أنا جاي أنا وصحبي. أبو طلحة رضي الله عنه صمم إنه يكون في بيعة العقبة الثانية بعد كده بسنة، وكان أحد 12 صحابي من الأنصار اللي هم العلماء بيسموهم النقباء الاثنى عشرة اللي كانوا مسؤولين عن المدينة كلها ومسؤولين عن المسلمين كلهم، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكانت من مناقبه أن كان أحد 12 رجل من النقباء الاثنى عشر الذين امتدت أيديهم ليد النبي صلى الله عليه وسلم، فيمسك بأيديه كده ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا أبيعك على نصرة الإسلام، أبيعك على نصرة الدين، أبيعك على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أبيعك إن أنا ما كنتش مسلم لوحدي بل أكون مسلم لكل المسلمين، أبيعك على الأخلاق الجميلة، أبيعك على العبادة الطيبة. مين يمد ايده للنبي ويقول له انا يا رسول الله ابايعك على كده؟ مين النهاردة يعني غمض عينك واستشعر احنا رجعنا ورا شوية وبنبايع النبي خلاص تبايعه على كده؟ تبايعه ان تكون داعية الى الله سبحانه وتعالى اللي تسمعه في درس تقوله للناس، تبايعه ان انت تدعو الى الله عز وجل باخلاقك الطيبة، تبايعه انك يعني تكون عابد طائع صالح مع الله سبحانه وتعالى. يا بختهم والله، يا بختهم. رجع ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه، وبعدها فترة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، وبدأ الوحي بقى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول بأول. وكان أبو طلحة الأنصاري رجل معروف بقراراته القوية، بقراراته الحاسمة. أول موقف من المواقف، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم بقى قدم المدينة، بدأت الآيات تنزل، بدأ سورة البقرة، بعدها نزل سورة آل عمران، ومن ضمن ما نزل في سورة آل عمران قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، لن تصلوا إلى درجة عالية من الإيمان. لن تنالوا البر معناها أي لن تصلوا إلى الجنة. لن تنالوا البر أي تكونوا أصحاب نفوس ذكية حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة الأنصاري رجل غني، رجل ثري، عنده أموال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكانت له حديقة قدام المسجد على طول، ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي بيدخل ليشرب من ماء فيها عذب. فلما نزلت هذه الآية خدها أبو طلحة وطلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بالرحاء، أشهدك يا رسول الله أنها في سبيل الله. يا نهار أبيض، شفتوا قد إيه الإسلام بيغير من الإنسان؟ الموقف ده ما يعديش علينا كده، لأن الموقف ده هو بيعبر يعني أنت إنسان مسلم. أنت إنسان مسلم يعني تقرأ قرآن، تسمع آية تأثر فيك تروح تطبقها. الإسلام معناه أنك تكون مستسلم لأوامر الله عز وجل. الإسلام معناه أنك في يوم من الأيام تسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتطبقه. الإسلام معناه أنك تسمع الله أكبر ينادى بها للصلاة تيجي تلبي بسرعة. هو ده الإسلام. ده اللي أبو طلحة الأنصاري فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ان الاسلام معناه ان انا اكون مستسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى. اللي ربنا سبحانه وتعالى يأمرني به اسمعوها مني كده، انا انسان وقاف عند القرآن والسنة. مش انا، انت، احنا كلنا ناس وقفين عند القرآن والسنة. ده كان من ابرز ما يميز ابو طلحة الانصاري، انه يسمع الآية من هنا ما شاء الله لا قوة الا بالله، يبادر للتنفيذ، يبادر. من ابرز المواقف اللي كانت في حياه ابي طلحه اللي تدلنا كلنا يا اولاد يعني ايه اسلام، يا اخواني الكرام يعني ايه اسلام، ابائنا الكرام يعني ايه اسلام. الاسلام باختصار تسمع وتطيح. سمعنا واطعنا. انس رضي الله عنه بيحكي لنا موقف تاني ازاي ابو طلحه فهم الاسلام. الاسلام مش مجرد كلمه تتكتب في البطاقه، ده الاسلام معناه منهج اسمع واطيع لربنا عز وجل مهما كان الامر صعب عليا. يقول أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر. أنا كنت بسقي الناس في اليوم اللي اتحرمت فيه الخمر. وكان في المجلس أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة أنصاري، وأبو دجانة صاحب عصابة الموت، هيأتي لكم إن شاء الله في غزوة أحد، وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصنية على أيدين أنس والخمر على الصنية، وأنس بيلف عليهم يسقيهم خمر. أنس بيلف عليهم بيسقيهم الخمرة. فإذا بالمنادي ينادي: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ها، فاجتنبوه. كلمة واحدة بس: ده حرام عليكم، ده حرام عليكم. إن أنتوا تعملوا كده حرام. ما عادش بعد الإسلام حاجة اسمها خمر، ما عادش في حاجة اسمها ميسر، ما عادش في حاجة اسمها أزلام. الأزلام دي أنا لما أكون عايز أسافر كنت بروح عند الإله بتاعي اللي أنا بعبده اللي هو الصنم، في إناء كده في سهمين، سهم مكتوب عليه نعم، سهم مكتوب عليه لا. أروح للراهب اللي واقف على الصنم يعملهم لي كده ويطلع لي، أطلع أنا سهم لا يبقى ما تسافرش، أتجوز لا ما تتجوزش كده. جميل. فربنا قال ده ما ينفعش، حرام على المسلمين. أبو طلحة رضي الله عنه فهم يعني إيه أنا مسلم. يا شباب افهموا يعني إحنا مسلمين. فهم مسلم معناها إن الأوامر دي جاية لي أنا، فأنا هسمع وأطيع. ده معنى الإسلام باختصار اللي عاشه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. أول كلمة قالها بعد ما سمع الآية: يا أنس أخرج إلى هذه القلال. قلال معناه براميل، لأن القلة في زمانهم كانت 100 لتر. أخرج إلى هذه القلال، أقل الجمع ثلاثة، يعني على الأقل كان عندهم 300 لتر خمرة في قلب البيت. ده يدلكم قد إيه كانوا بيحبوها وقد إيه كانوا متعلقين بيها قبل ما تحرم طبعا. سبحان الله، بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم هذه الآية وطلع المنادي نادى بهذه الآية، أبو طلحة على طول اللي عاش بمعنى إننا مسلم مستسلم لأوامر الله، قال له أنس هو مش ربنا حرمها؟ مش ربنا قال إن ده حرام؟ أخرج يا أنس إلى هذه القلال فأهرقها. القرار الحاسم ده، يعني بعض الشباب لما يكون مثلا بيشرب سجاير وتيجي تقول له طب سيبها، يسيبه يرجع يسيبه يرجع يسيبه يرجع. القرار الحاسم اللي خده أبو طلحة: أخرج لكل ده، ارميه. جنين، فهم يعني إيه إسلام، فهم يعني إيه أنا مسلم. فكانت النتيجة: أخرج كسر كل ده وارميه في الشارع. سيدنا أنس بيقول إن أنا خرجت من الباب ده، من البيت ده، فبفتح الباب لقيت إن في ناس كتير سبقونا لكده، برضو كانوا فاهمين يعني إيه أنا مسلم. كل واحد من الصحابي لما سمع الآية خرج كسر اللي عنده ورماها في الشارع. أنس بيقول: فخرجت فأهرقتها حتى جرت في سكك المدينة أنهارا، لدرجة إن الخمرة كانت بتجري على وش المية كده زي ما يكون نهر متدفق كده بيجري، كل اللي عنده حاجة رماها. فهموا يعني إيه إسلام. إسلام معناه أنا ملتزم بمنهج ربنا سبحانه وتعالى، ملتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده حقيقة الالتزام. على فكرة مش الالتزام معناها إن واحد بدأنه جلبية قصيرة، مش هو ده الالتزام الحقيقي، ده جزء من أجزاء التزام. ولكن الالتزام اللي لازم كلنا نبقى ملتزمينه، حقيقة التدين إن أنا اسمي مسلم، مسلم يعني مستسلم. فهمت يعني إيه إسلام؟ إسلام يعني أنا مستسلم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال لسيدنا إبراهيم: اذبح ابنك. إذ قال له ربه أسلم، قال مش كلمة، منهج. أبو طلحة كان عايش بالمعنى ده رضي الله عنه، كان وقف عند كتاب الله عز وجل، كان إذا ذكر بالله تذكر. حصل موقف، ممكن الخمرة بالنسبة لنا سهلة شوية، ممكن المسألة الحديقة سهلة شوية، إنما الموقف اللي جاي ده كان موقف صعب جدا في حياة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. الموقف ده إيه؟ يقول أنس رضي الله عنه: لما تزوج أبو طلحة بأم سليم رضي الله عنها ودخل بها، حملت له غلاما صبيحا وضيئا. حملت له كده ولد أبيضان حليوة، شكله جميل، شعره سايح كده وأصفر كده، ولد كان جميل جدا. وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، كان أكتر واحد عند أبي طلحة بيحبه. فعاش حتى مرض هذا الولد، الولد تعب في يوم من الأيام، فحزن عليه أبو طلحة حزنا شديدا. وكان أبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين لما تكون مصاب بهم؟ عارفين لما تكون مصابين بكرب؟ أكتر حاجة تزيل الكرب والهم عنا إن إحنا يبقى لنا حد صالح نروح نشتكي له، مش نشتكي له، نعبر عما بداخلنا ويقول لنا إحنا نعمل إيه. فكان أبو طلحة بيروح على النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع، يروح ويرجع ويشتكي له إن ولده تعبان وكده. قال: ثم مات الصبي. الولد ده مات، الولد مات. وكان أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمدت إليه أم سليم، شوفوا بقى المرأة العاقلة هنا هتعمل إيه. فعمدت أم سليم إلى الغلام فطيبته، حطت عليه طيب، وجعلته في مكان في مخدع من البيت، حطته في مكان بعيد شوية عن البيت بس جوه البيت. فأتى أبو طلحة فقال لها: كيف أمسى بني؟ ابني أخبره إيه؟ الولد عامل إيه؟ الولد كويس؟ كيف أمسى بني؟ فقالت: بخير ما كان منذ اشتكى أسكن منه من هذه الليلة. والله الولد الحمد لله النهاردة كويس الحمد لله، وأسكن ليلة، أكتر ليلة الولد ساكن فيها هي الليلة دي. وفعلا ما هو سكن سكون خلاص مات. فحمد الله وسر بذلك. ثم قالت: أبا طلحة، شوف المرأة العاقلة، أبا طلحة، أرأيت لو أن جارا لك استرعاك رعية أو استرعاك عارية في يوم من الأيام، أنت طلبت منه حاجة سلف، حل سلف سكين سلف فأعطاها لك فاستمتعت بها ثم أراد أخذها منك، أكنت رادها عليه؟ لو في يوم أيام استلفت من جارك حاجة وبعد كده جارك حب ياخد الحاجة دي تديها له، أكنت رادها عليه؟ فقال إيه والله إن كنت لرادها عليه. فقالت يا أبا طلحة طيبة بها نفسك؟ يعني هتديها له وانت نفسك طيبة؟ طيبة بها نفسك؟ فقال طيبة بها والله. قالت إن الله عز وجل قد أعارك بنيك هذا ومتعك به ما شاء ثم قبضه إليه، فاصبر واحتسب. شوفوا جات له الكلمة اصبر واحتسب، دي حاجة جاية لك من عند ربنا اتمتعت بيها وربنا عز وجل أراد أنه يأخذها منك، هتديها له؟ بس أهم حاجة طيبة بها نفسك. فما كان منه إلا أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. بس كانت في حاجة حصلت، إن أم سليم ما صنعت هذا إلا بعد أن تهيأت له، ما قلتلهوش الجملتين دول إلا بعد أن تهيأت له، فأتاها كما يأتي الرجل أهله. السيدة أم سلمة زوجة النبي قبل ما تتزوج النبي، زوجها طبعا أبو سلمة ده من أول من هاجر في سبيل الله وممن أوذي في بداية الإسلام، لأنه كان من أوائل الناس اللي أسلمت فتعذبوا في مكة مع الناس اللي تعذبت. فبتقول لما مات أبو سلمة ذكرت حديث النبي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلي فيه خير منها، فقلت ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت أسلم وأول بيت عذب في سبيل الله وأول بيت هاجر في سبيل الله، مين اللي يكون أفضل من أبي سلمة؟ ولكن أنا الالتزام، أنا مسلمة يبقى أنا ملتزمة. فقالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فأخلفني الله عز وجل خير من أبي سلمة، بل خير من أهل الأرض جميعا. أخلفني الله بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت في يوم الأيام مصيبة ربنا ما يقدرها علينا أبدا، وقعنا في يوم الأيام في مصيبة، ها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. حياة الصحابة كده مليانة دروس، فخلونا نتفرع شوية بس احنا بندور حوالين لسه مين؟ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه ما شاء الله عاش بقى في المدينة لحد ما حصل في يوم من الأيام غزوة أحد. وغزوة أحد طبعا من الغزوات الصعبة جدا اللي مرت بالمسلمين، بس كان الأسد المغوار فيها أبو طلحة الأنصاري مما لا شك فيه، مما لا شك فيه إن يوم أحد كان لرجلين، احفظوا الاسمين دول، طلحة بن عبيد الله وأبو طلحة الأنصاري. طلحة بن عبيد الله مهاجري من مكة، وأبو طلحة الأنصاري أنصاري من أنصار. إيه اللي حصل؟ تعرفين كويس جدا إن غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، كانت الخطة كده، إحنا الجدار اللي في ظهري ده أحد، فالنبي أمن ظهره بجبل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم وليكن مثلا العمود ده جبل رماة، فكان النبي خاف ان مع تقدم المسلمين كده المشركين يلفوا من حوالين جبل رماة فيصيبوا ظهر المسلمين. فالنبي قال للصحابة انا عايز 50 صحابي يقفوا على الجبل ده، كانوا بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال لهم لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فتخطفتنا لا تبرحوا مكانكم، وقال لهم ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا مكانكم، في الخير في الشر ما تسيبوش مكانكم. مش كده بدأت المعركة، وكان بفضل الله يعني ربنا عز وجل بالقرآن بيقول إذ تحسونهم بإذنه، بتقتلوا في المشركين قتل لدرجة ان نساء المشركين رفعوا الجلاليب وبيجروا وكل بيجري، والمسلمين ما شاء الله بيتقدموا للأمام وبيجنوا الغنائم، لحد ما كان 50 واحد على الجبل شافوا المسلمين بياخدوا الغنائم قاموا ايه نازلين. عبد الله بن جبير قال لهم استنوا، افتكروا ان النبي قال لنا كذا وكذا وكذا وكذا، قالوا لا خلاص ما المعركه خلص احنا ننزل نجمع الغنائم. فنزل منهم 40، التف خالد بن الوليد من حوالين جبل الرماة، طلع قتل العشر اللي تبقوا واصاب جيش المسلمين في الظهر، وحدثت مقتله شديده جدا في اليوم ده، قتل من الصحابه 70، ده غير اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ده غير اللي ان اللي عايش بقى باصابات. في الوقت ده المشركين حاولوا يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان الأصل عندهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو طلحة جاء طلحة بن عبيد الله، فرفع النبي على جبل أحد، رفعه في مكان عالي شوية، وبدأ المشركين من بعيد من بعيد مش قادرين يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا ان هم يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسهم من بعيد، عايزين السهام توصل للنبي. هنا وقف اتنين مع النبي، الأولاني كان أبو دجانة صاحب عصابة الموت اللي بايع النبي على الموت في سبيل الله، لقى الأسهم جاية على النبي من كل مكان، يعمل ايه بالضبط كده؟ زي اللي انا هوريه لكم الآن معايا. قوم يا احمد، تخيلوا ان ده، تعالى هنا، تخيلوا ان ده كده الان جسد النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمله ابو دجانة كده. بصوا، خد النبي كده في صدره ولما نفسه كده، فكانت النتيجة 36 سهم كانوا رايحين على جسد النبي، بقوا في ظهر مين؟ ابو دجانة رضي الله عنه. كان لازم خير وسيلة دفاع الهجوم، فكان لازم حد يبدأ ان هو يدافع عن النبي. طبعا ابو دجانة سايح في دمه رضي الله عنه، فكان لازم حد يبدأ يهاجم. فكان المهاجم اللي بدأ بالفعل يكسر الهجمة دي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له فضل عظيم بعد الله عز وجل في نجاة النبي من الموقف ده، كان الراجل الصحابي الكريم بتاعنا ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه. ابو طلحة كان راجل رامي، راح بسرعة بعد ما شاف اخوه ابو دجانة بيتقطع حتت من الاسهم، راح ابو طلحة ورمى نفسه امام النبي صلى الله عليه وسلم، بس المرة دي مش في ظهره الضرب، المرة دي بدأ يأخذ الاسهم وبدأ يضرب بها المشركين، بدأ يضرب بها واحد واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انثروها لابي طلحة، ادوا الاسهم بتاعتكم لابي طلحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابو طلحة رمى سهم، طبعا النبي في ظهره، فكان النبي يطلع يبص السهم راح فين، فكان ابو طلحة يقوم شابب هو كمان ويقول له يا رسول الله يا رسول الله نحري دون نحرك، استنى شوي وهوريك انا عملت ايه، نحري دون نحرك. في موقف زي ده يغني، في موقف زي ده ينشد، فيقول يا رسول الله نفسي لنفسك نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك وقاء، نفسي لنفسك فداء ووجهي لوجهك الوقاء. سبحان الله، حتى في موطن زي ده النبي بيحمي النبي، يقوله نحري دون نحرك يا رسول الله. وكان الفضل لله عز وجل بعد ما بدأ أبو طلحة كل حد بيرمي النبي يضربه بسهم، كانت النتيجة يتشقلب يقع، فكانت النتيجة ان اتكسرت بفضل الله حدة رمي السهام على النبي صلى الله عليه وسلم، ليتولى بعد ذلك حملة اخرى، حملة سيوف اللي شالها عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ابي طلحة. ايه ده؟ يعني حملة السهام لما فشلت، فشلت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل من؟ ابو طلحة. المشركين اقتربوا اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا بالفعل، رفع ابو طلحة، رفع عبد الله بن قمع المشرك سيفه، ودي ضربة اللي ضرب بها النبي فوصلت لدماغه، شوف الغل، نزل السيف على رأس النبي فالخوذة اتشقت والسيف نزل شق دماغ النبي صلى الله عليه وسلم، وبيرفع الضربة الثانية علشان يضربوا بيها، بس المرة دي بقى ما لقاش رجل، المرة دي لقى مين؟ لقى أم سليم ألقت بنفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ألقت بنفسها على النبي صلى الله عليه وسلم خدت الضربة الثانية اللي وقعت كتفها اليمين، يعني الضربة نزلت كده هنا كده، دي وقعت الكتف، وقع قطع لحم وكسر عظم، وقع. مش قادر اتخيل بيت من بيوت الانصار ده كان موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الزوجة والزوج اللي برضو الخير ده كله رايح في ميزان الداعية الاول مصعب بن عمير، خدت الضربة على كتفها لدرجة ان اولادها واحفادها بعد 20-30 سنة كانوا لما يحبوا يهزروا معاها كان يجوا مكان الكتف اللي واقع ده يحطوا ايديهم كده فالايد تغور في المكان وتقول بها وقيت النبي صلى الله عليه وسلم، انا وقيت النبي في دي، صلى الله عليه وسلم. بيت كان بيت بركة، بيت كان بيت فضل والله العظيم. فضله يعني تخيل أن النبي محاولتين اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي صد المحاولتين كان بيت أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري وزوجته أم سليم رضي الله عنها. أم سليم على فكرة رضي الله عنها كانت ممن تحمل تداوي الجرحى. شوفوا يا جماعة، شوفوا المرأة ودورها في الإسلام. أم سليم وعائشة كانوا بيداووا الجرحى يوم أحد وبيحملوا الماء للمصابين يوم أحد. ده أم سليم، أنا ظني أن يوم أحد ده بيت، يوم بيت أبي طلحة الأنصاري هو وزوجته الاثنين ما شاء الله حب الإسلام بيجري في دمهم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاجة جميلة، حاجة جميلة. وزي ما قلت لكم من فضل الدعوة أن كل ده رايح لمين؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان أبو طلحة رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. من مواقف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أيضا موقف عجيب قوي برضو يدلنا قد إيه أبو طلحة الأنصاري فهم يعني إيه أنا مسلم. أبو طلحة الأنصاري خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وأبو بكر توفي، وعمر توفي، وعثمان توفي، إحنا دلوقتي وعلي توفي، إحنا دلوقتي وصلنا تقريبا سنة 52-53 من الهجرة. أبو طلحة الأنصاري واحد ما شاء الله قلت بالله عنده الآن قرابة 85، دخل على 90 سنة، سن كبير جدا. وكان ما شاء الله زي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى بارك له في الأولاد جدا. ففي يوم من الأيام أول غزوة كانت في البحر، أول غزوة كانت في البحر، ودي كانت في خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. سيدنا معاوية بن أبي سفيان قال إحنا هنطلع ننادي في الناس، يبعت المنادي إحنا خلاص إحنا طالعين للجهاد في سبيل الله، مين عايز يجي؟ فقال له اطلع نادي في الناس بالآية واحدة من كتاب الله: اخرج فنادي في الناس فقل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بإيه؟ بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خرج المنادي فنادى، فكانت النتيجة أبو طلحة جمع أولاده كلهم وقال لهم جهزوني إنني أريد الخروج في سبيل الله. 85 سنة، احنا عندنا ما شاء الله يوصل للستين عايز 4-5 يشيلوه يحركوه. ده 85 سنة بيقولهم احملوني. قالوا له: يا أبانا جاهدت مع رسول الله حتى مات، وجاهدت مع أبي بكر حتى مات، وجاهدت مع عمر حتى مات، ومع عثمان حتى مات، ومع علي حتى مات، يعني خلاص نحن نكفيك الجهاد، احنا نكفيك، ملكش دعوة انت بقى. معلش حد معاه عربيه صف تاني يشيلها سلوينش يقف بره يشيل العربيه صف تاني. نرجع تاني فبيقولوا له: انت يعني كفايه كده. فقال: اسمع الله يقول انفروا خفافا وثقالا، وانا في مكاني لا والله بل جهزوني، انا لازم اطلع، انا مش شفتوا منهج الاسلام؟ شفتوا المنهج؟ المنهج ان انا اسمع في يوم من الايام الامر عن ربنا عز وجل، انا لازم اطبق، لازم انفذ، لازم اعمل، ما ينفعش ابدا في يوم من الايام ما اعملش، ما ينفعش انفذش. فسبحان الله كانت النتيجه، خرج ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه، اولاده ما عرفوش يقنعوه، وهو هنا واخد القرار الحاسم: انا هخرج، يعني هخرج. وخرج ابو طلحه الانصاري ويموت ابو طلحه الانصاري في البحر. الراوي بيقول ده كلام أنس رضي الله عنه، بيقول: فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام. ملقوش مكان يدفن فيه أبو طلحة الأنصاري، بيدوروا على مكان يدفنوه فيه مش لاقيين مكان، إلا بعد 7 أيام. 7 أيام دي يعني خلاص الجثة بقى تكون بقى إيه، اتنفخت والدود بياكل فيها، خلاص اتغيرت. قال: فوالله ما وجدنا جزيرة ندفنه فيها إلا بعد 7 أيام، ووالله ما تغير أبو طلحة زي ما هو. ما فيش عنده مشكلة. الراجل مات من 7 أيام رضي الله عنه كرامة من الله له. 7 أيام ما تغير، 7 أيام ما شافوش اللون جلد الجسم تغير، 7 أيام ما شموش منه رائحة مش كويسة، 7 أيام الوجه ما تغير، ما فيش خلاص رضي الله عنه. 7 أيام ما تغيرش، إلى أن وجدوا جزيرة. فين الجزيرة؟ الله أعلم. ولكن سبحان الله، بصوا الحسن الخاتمة، وما شاء الله، بصوا يوم القيامة يبعث إيه؟ يبعث مجاهد في سبيل الله. بصوا سبحان الله، الصحابة طبيعتهم قليل جدا اللي دفن من الصحابة في المدينة. ليه؟ لأن أغلبهم اللي طالع مجاهد في سبيل الله مات. أبو أيوب الأنصاري خالي النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فين؟ في تركيا، في قسطنطينية، وقبره إلى الآن يعني هم عاملين هناك مسجد كبير، وكان يوم وفاته كان من أيام، تركيا كانت بتحتفل بهذا اليوم من أيام. أبو طلحة الأنصاري مدفون في جزيرة في البحر، ويوم القيامة يتبعث لوحده من الجزيرة دي، خدت بالك؟ مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أنا مش قادر أتخيل يوم ما أبو طلحة ربنا يبعثه كده ويقول له يا أبو طلحة أنت رجل غريب ودفنت في أرض غريبة، ليه دفنت في أرض غريبة؟ فلا يقول أبو طلحة إلا أن يقول فيك يا رب، ما سبتش أهلي، ما سبتش أولادي، ما سبتش الدنيا كلها، ما دفنتش في مكان غريبة إلا فيك يا رب. تخيل. طب وإحنا لما هنموت، هنموت إزاي؟ وهتكون موتتنا موتة جميلة كده زي موت أبي طلحة، ولا هيكون الوضع إيه؟ السؤال اللي بيطرح نفسه علينا هو ليه أبو طلحة الأنصاري يموت موتة بهذه الصورة؟ أحبابي، أبو طلحة الأنصاري ما كانش الدين عنده ارتباطا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أبو طلحة الأنصاري وجدناه زاد جدا 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 في طاعته لله سبحانه وتعالى حتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه سرد أبو طلحة الأنصاري الصيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. أبو طلحة الأنصاري شوفوا عبادته من بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات، سرد الصيام، يعني فضل يتابع بين الصيام، يصوم الأيام كلها 40 سنة يصوم. طب أيام الحر عندهم كانت حر، مش زي الدلع اللي احنا فيه دلوقتي. الحر أياميها كان حر، يعني حر 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 الصحراء، حر حر. اللي دخل الجيش عارف، اللي دخل الجيش عارف يعني ايه حر، عارف يعني ايه يوم بيبقى مثلا الفجر فيه الساعة 4 والمغرب فيه الساعة 7-8. يا نهار ابيض، 40 سنة، 40 سنة ما كان يفطر الا في يوم سفر او في يوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. كان راجل له حال مع الله عز وجل، كان بابه اللي عايز يدخل به الى الله سبحانه وتعالى هو باب الصيام. طب انتوا اخباركم ايه في صيام التطوع؟ الاثنين والخميس احنا اخبارنا ايه؟ 13-14-15 اخبارنا ايه؟ مش بقول لك اسد الصيام زي ما ابو طلحة عمل، ولكن يكفيك ان النبي وصى به 2 وخميس 13-14-15 من كل شهر. ابو طلحة رضي الله عنه، من مواقف ابي طلحة او من المناقب بقى اللي ابو طلحة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع على صدره كده عدة اوسمة، مش في الجيش كده وفي الشرطة بيحطوا هنا النياشين كده، تلاقي واحد كده مليان نياشين كده، خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى وضع على صدر ابي طلحة نياشين كتيرة جدا جدا جدا. ابو طلحة من حبه للدين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصوت ابي طلحة في الجيش خير من 1000 فارس. صوته بس. طب قتاله؟ خلاص ما احنا عرفنا هو ممكن يعمل ايه بعد موقف احد. يعني النبي يقول ان صوته بس في الجيش خير من 1000 فارس، وكان في رواية اخرى خير من فئة من الناس، الفئة اللواء القدر العظيم من الناس، ده صوته بس رضي الله عنه. طب جهاده كان مع النبي عامل ازاي؟ قتاله كان عامل ازاي؟ هم دول اللي احنا عايزين يكونوا قدوتنا. شوف سبحان الله، في البيت قدوة، شوف ما شاء الله في عبادته قدوة، في جهاده قدوة، في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، في عبادته وأخلاقه قدوة، في التزامه بمنهج الإسلام، المنهج اللي بيقول لنا احنا نستسلم لأوامر الله، كان قدوة. كانوا قيم عالية جدا في حياتنا، كانوا قيم. والله العظيم لو كان عند أمريكا زي أبي طلحة لكانوا عملوا عليه أفلام ومسلسلات ومسرحيات وروايات أبو طلحة رضي الله عنه. إخواني أحبابي، ده باختصار كما يتعلق بحياة أبي طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري زي ما احنا شايفين كده ان كان عنده معنى مهم جدا، الحسم في القرارات، حسم في القرار انه هيتزوج أم سليم مهما كان الأمر، حسم في القرار لما قال لأولاده أنا هخرج للجهاد وعنده 85 سنة، حسم في القرار لما كان عنده جنينة وهيطلعها ويتصدق بها في سبيل الله، حسم في القرار رضي الله عنه، كان عنده حسم في القرارات. ازاي أبو طلحة كان بياخد القرارات دي وتكون القرارات دي كلها سليمة؟ علشان برضو أنا بالنسبة لي تبقى قيمة ازاي أقدر أستغل أو أتخذ قرار في حياتي ويكون القرار ده ناجح. ده كان الأمر النظري من حياة أبي طلحة الأنصاري. بكرة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على الجانب العملي، كيف نتخذ القرارات برضو من حياة أبي طلحة الأنصاري ومن حياة بقى الصحابة عامة، بحيث تبقى مسألة اتخاذ القرار الناجح الصائب في حياتي يكون منهج لنا كلنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. ولكن استفدت إيه من أبي طلحة؟ أكتر حاجة أثرت فيك، يعني أكتر حاجة قلت يا نهار أبيض إيه ده، معقول أنا هبقى زيه؟ هتبقى زيه في إيه؟ قول جميل. يبقى أول حاجة عندنا المبادرة، هو سمع الآية من هنا طلع جاي علشان ينفذ شيمي الدعوة إلى الله. قيمة والله سبحان الله، يعني تخيل 85 سنة أبو طلحة قعد بس منهم 40 أو 50 سنة بيصد الصيام، كل ده رايح في ميزان مين؟ أم سليم. أم سليم في ميزان مين؟ عشان تعرفوا قيمة الدعوة سبحان الله. ممكن المهندس جاب حد زميله وهو جاي في صلاة التراويح، سمع آية غيرت حياته، جابه وهو جاي درس، سمع درس غير حياته، سمع فضل الصيام بدأ يصوم خد قرار، كل ده رايح مين؟ عند مين؟ عند المهندس باسل. قول استفدت ايه من حياة أبي طلحة؟ الصبر. خدته منين الموقف ده؟ لما الولد مات رضي الله عنه حسام. ياه ده عالي قوي دي علينا. طب واحدة واحدة، وقف الحياة لله، وفعلا هو حياته كلها كانت لله، البيت كله، يعني البيت كله كانت حياته كلها لله. يعني سبحان الله أبو طلحة أنصاري وخارج اللي جات خد مين معاه؟ خد زوجته معاه، وسبحان الله الاثنين كان لهم فضل كبير جدا 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 علينا كلنا رضي الله عنهما. ها يوسف رائع هاني. خليك في الدعوة ومالكش دعوة. طيب خلاص جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. بكرة بقى الجانب العملي هيبقى معنا ان شاء الله الدكتور شيف أصلان، هيدينا بقى ايه بعض المهارات، بعض المهارات وبعض التدريبات هنعملها مع بعض مع الجانب الاخر اللي هو كيفية اتخاذ القرار السليم. هم 10 خطوات ان شاء الله، 10 خطوات لو عملتهم في اي قرار في حياتك باذن الله يبقى قرارك ده صحيح سليم 100% ان شاء الله. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.